من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا مجلس نستنفذ فيه طاقتنا هو في الغد، ولعله بعد الغد إن يسر الله ذلك في القراءة مما تبقى من آثار الصحابة في ما يتعلق بالحج، وكذا الإجماعات التي نقلها ابن عبد البر الأندلسي العالم بمذاهب الأمصار، وهو صاحب كتاب الاستذكار الذي استقصى مذاهب علماء الأمصار. فربما في المسألة الواحدة كما مر معكم في الموطأ ربما يذكر 17 أو 15 أو 12 قولا، وهو عالم جليل، حتى قيل أنه من سعة علمه سمي العصر باسمه فيقال عصر بن عبد البر الأندلسي رحمة الله عليه وغفر له. وحينئذ أود قبل القراءة من الآثار أن أبين مسألة عظيمة يغفل عنها المكبرون في هذه الأيام، حيث أنهم يعملون العمل الخاص بهذه 10 أيام وهو التكبير، وهو الذي هو أفضل من الإكثار من قراءة القرآن. الإكثار من التكبير أفضل لأنه جاء في محله، كما يقال التسبيح في الركوع أفضل من قراءة القرآن لأن التسبيح في محله، فالعبادة التي هي في محلها وأمر الشرع باستغراق الوقت فيها كالتسبيح في الركوع أفضل من العبادة التي هي أعلى من جنسها في أصلها كقراءة القرآن والتسبيح مثلا. المسألة هي أنه يندر الآن من يذكرك بأن الذكر الذي تذكره مقوي لتوحيدك، حيث أنك تكبر فتقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. أولا قد خرج الطبراني في معجمه الأوسط من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال ما أهل مهل ولا كبر مكبر إلا بشر بالجنة. ثانيا التفت يا أخي إلى أفضل الذكر رتبة، وهو الذي وافق أو واطأ بالقلب واطأ فيه القلب واللسان، هذا قليل من يذكره، فأكثر الناس والحمد لله يكبرون، لكن من الذين يواطئون تكبيرهم بالفكرة بقلوبهم فيما يكبرون ويذكرون الحي القيوم؟ إذن الذكر أعلى مرتبة فيه أن يواطئ اللسان القلب فيتفكر، ولذلك علماؤنا في هذا العصر كشيخنا ناصر الدين الألباني محدث العصر كان يكره ما يفعله جمهور الناس من بعد الصلاة في أذكار الصلاة، يسرعون بالتسبيح سرعة قال لا يسمع منهم إلا شيء يشبه السبسبة، يقول كيف هذا يواطئ قلبه لسانه كيف يتفكر ويسرع هذه السرعة التي لا يستوعب فيها ما يكون من معنى التسبيح. فحينئذ ينبغي أن يهدأ ويسكن المسبح بعد الصلاة يقول سبحان الله، ويتفكر أن التسبيح معناه تنزيه الله عن كل نقص وعيب، وهذا يقتضي كمال توحيده أنه منزه عن كل نقص وعيب، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ويتدبر كل كلمة يقولها كذلك في التكبير الأيام هذه الذي يقال أفضل هو من كثرة قراءة القرآن، لأنه مقصود التكبير والإكثار من هذه الأيام في محله هنا. فقل الله أكبر الله أكبر، واعقلها بقلبك، واطئ بقلبك ما تقول بلسانك، أي أنه أعظم وأجل وأكبر من كل ما دونه، حتى العرش هذا العظيم، حتى السماوات والخلق الذي خلقه هذا العظيم من خلق البشر والجن ومختلف ما يعيش في الأرض من دواب وفي البحار في أعماقها من ألوان من المخلوقات، فهو أعظم وأجل من كل شيء، وهذا يقتضي توحيده وإفراد العبادة له وحده لا شريك له، والتعلق به في جلب الخير ودفع الشر، أنه أكبر من كل شيء. ولذلك كانت الذكر الذي تدخل به في الصلاة لتخشع فيها وتخضع فيها أن تقول الله أكبر، فما دونه من فكرة في الصلاة في أي مخلوق ينبغي أن تتبدد فورا دون أن تشتغل بها، لأنه أكبر من وظيفتك والمال الذي تجمع، أكبر من هذه الخصومة التي ترجو أن ترضي صاحبها أو غير ذلك، فهو أكبر من كل شيء وأعظم وأجل. هذا معنى الله أكبر. لا إله إلا الله، أي لا معبود حق سواه، فلا يذبح إلا لله، ولا ينذر لله، ولا يدعى إلا الله. فمن دعا غير الله فقال يا محمد يا رسول الله اشفع لي، أشرك الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لا شريك له في العبادة الظاهرة كالدعاء والنذر، والباطنة كالخوف والرجاء والمحبة التوكل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وحده لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وحده لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله أكبر الله أكبر كررها للتأكيد أنه لا أكبر منها. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، تكبير مقرون بالحمد، الحمد هو الثناء على الله في الرخاء والشدة، في حال حصول النعمة أو نزول النقمة، فإنه يحمد العبد ربه مثنيا عليه بما اتصف به من صفات الكمال والجمال والجلال الدائرة بين العدل والفضل والإحسان. الحمد أي المحامد كلها مستغرقة لك لما اتصفت به يا ربنا من صفات الكمال، والذي لا يكون لغيرك، فليس لأحد أن يحمد حتى الرسول بألف لام الاستغراقية فيقول الحمد للرسول، ولا صار كافرا مشركا، لأن النبي ليس عنده صفات الإلهية حتى يستغرق له الحمد، فلا يستحق الحمد إلا هو، إذن لا يستحق العبادة إلا هو لكمال صفاته. ولذلك حتى لو أصاب الرجل مكروه كموت ولد فيقول الحمد لله، لأنه يثني على الله لكمال صفاته، كما خرج الطبراني في الأوسط أو ابن حبان إذا قبض الله ولد عبده قال لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ يقولون نعم. يقول قبضتم ثمرة فؤاده؟ يقول نعم. قال ماذا قال؟ قال حمدك واسترجع، مصيبة تحمد الله، لأنك تحمده لا لأجل النعمة فقط التي تصيبك أو حصول النقمة، تحمده لذاته لأن له صفات ملازمة له كمالية تثني عليه بها، كاملة لا تشبه المخلوقات. نعم. قال ماذا قال؟ قال حمدك واسترجع. فيقول ابنوا له في الجنة بيت سموه بيت الحمد. الله أكبر. ما تتصور في بيت الحمد هذا الذي يبنى للصابرين على وفاة أولادهم الولد، ثمرة فؤاد الإنسان، لا شك يصيبه من الشدة عند موت الولد وفلذة كبد الشخص ما يصيبه، فيناسب أن يكون في بيت الحمد فيه من التسلية والراحة والطمأنينة ما يفوق كثير من بيوت الجنة ولا. نعم. كخديجة آزرت النبي في وقت كان المشركون يعاندونه ويصرحون ويتبجحون بسبه، كاهن ساحر كذاب يسيئون الظن فيه، وخديجة بنت خويلد اللهم ارضى عنها تنصره، زوجها تنصره نصرا مؤزرا، وقفت بجانبه ولم تتخلى عنه يوما. نعم. فأكرمها الله بما ثبت في الحديث أن جبرائيل جاء إلى النبي قبل أن تدخل إليه خديجة بنت خويلد، فجاءت تبره كعادتها، صنعت له طعام تحمله إليه، فقال جبرائيل يا محمد ترى هذه خديجة جاءتك الآن بإناء من طعام، إذا جاءتك وصلت عندك فقل أن الله يقرئها السلام، لا إله إلا الله، وبشرها ببيت في الجنة لا نصب فيه ولا وصب، لا نصب فيه ولا وصب، إلا من أداب المجلس أن لا يسبق الإنسان المعلم وهو يتكلم إلا إذا استطعمه. كيف يستطعم المعلم التلامذة؟ يكون ناس الشيء ويقول هذا حتى يفهمون ذلك ويرددون، ذكرها ابن جماعة أو غيره في أداب الطلب، لأن البعض يصير من شوقه في المجلس يسبق من المعلم بكلمة قبل أن يتكلمها، فيشوش على المعلم ويشوش على الناس، فليعتد الإنسان يصبر فلا يسبق المعلم، وأحيانا يكون للنفس حظ في هذا، انتبه. المقصود أنه قال بشرها ببيت في الجنة لا نصب فيه ولا وصب، وهذا من وكان هذا البيت من قصب، ببيت في الجنة صفته أنه لا نصب فيه وصب، وأيضا أنه من قصب، فحينئذ يتصور في هذا البيت أن فيه كمال النعيم، هدوء النفس وراحة البال. نعم. لأجل أن المؤازر للمحبوب له يحس بشيء من القلق، لأنه قلقه من قلقه، فهي تحب الرسول فأصابه وهي تؤازره شيء من الضجر والقلق من عناد قومه وسبهم وتكذيبهم له، فناسب أن يبنى لها بيت في الجنة، وكان هذا من صفته أنه لا نصب فيه ولا وصب. نعم. بيت راحة ونعيم. وكذلك حينئذ العبد إذا حمد الله عند المصيبة فإن الله شكور، يشكر له بأن يطمن قلبه. قال الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال مجاهد بن جبر وغيره الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنه من عند الله فيسلم أنه من قدر الله فيطمن الله قلبه، سيما إذا حمد الله وأثنى عليه لكمال صفاته سبحانه، قال الحمد لله إن لله وإني راجعون. وذلك جاء في الحديث وهذا الذي أقصد أن الطبراني وغيره خير عباد الله يوم القيامة الحمادون، يعني الذين يثيرون الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا يذبح إلا الله، لا ينذر الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللام هنا لام الاستحقاق، أي أن الله مستحق للمحامد التي سببها كمال صفاته التي لا نقص فيها. فانظر كيف قارن بين التكبير أنه أكبر من كل شيء واستحقاق الحمد. حينئذ يتأهل العبد لكمال توحيده. الله أكبر الله أكبر لله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد ولله الحمد. طيب، فإذا فليواطئ ذكرنا باللسان إيش؟ ذكر القلب، ذكر الجنان. فيواطئ اللسان ما في الجنان من فكرة وتفكر في هذا الذكر العظيم في هذه الأيام المباركات. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا تكبير موروث عن ابن مسعود وعن سلمان الفارسي، الله أكبر الله أكبر كبيرة، الله أكبر الله أكبر كبيرة. هذا تأكيد على أن الله لا أكبر منه سبحانه وتعالى. فحينئذ ينبغي أن ينهدم بهذا المعول كل صنم يعلق المسلم به قلبه من دون الله، صنم المال، صنم الجاه، يهدم هذا كل صنم أنه أكبر من كل شيء سبحانه. فلا يميل قلبك إلا له، فليمل عن غيره إليه. هذا القلب الحنيف الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه. هذا قلب إبراهيم فتأسى به. قال الله تعالى لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، نعم في إبراهيم والذين معه. طيب، بعد هذه الذكرى في أن تتفكر في هذا الذكر حتى بالتلبية، إذا كنت مع أهل الحج هذا العام تفكر وأن تلبي لبيك اللهم لبيك، أجبتك يا الله إجابة بعد إجابة، لبيك لا شريك، لا شريك لك في إلهيتك ولا ربوبيتك ولا أسمائك وصفاتك ولا في عبادتك، وهو المطلوب هنا. لأن المشركون كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك، فكانوا يشركون. فمقصود التلبية تحقيق في الأصل توحيد الإلهية، لبيك لا شريك، أجبتك لأنه لا شريك لك، فتستحق أن نجيبك تعبدا وتعظيما ومحبة وإجلالا وتشرفا بالنسك تقربا إليك، لا إله إلا أنت. طيب، إن الحمد والنعمة لبينا لك لأن لك الحمد على كل حال، وكذا النعمة، ومنها أن أتيت بنا إلى هذه المناسك نتعبدك في عرفة وفي مزدلفة. نعم، ثم أكد فقال والنعمة لا شريك لك، نعمة البصر، نعمة الدين، نعمة الزوجة، نعمة الولد، نعمة المال، نعمة الأمن، فتستحق العبادة على ذلك كله، لا شريك لك. ونقرأ الآن ما تبقى من آثار الصحابة بعد الذكرى الذي أسأل الله أن نكون قد انتفعنا بها، والذكرى تنفع المؤمنين.